الحمد لله الذي قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والصلاة والسلام على البشير النذير الذي دعانا لمحاسبة أنفسنا وأن نتفقدها وأن نصلح قلوبنا، فصلاح القلب بمراجعة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها. ومحاسبة النفس والوقوف معها ومراجعتها مطلب مهم لكل مسلم، والعبد مسؤول محاسب عن حواسه، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحقيق إذن أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. وهذه المحاسبة لا بد أن تكون شاملة لمعتقده وإيمانه وعمله، لرؤيته ومنهجه، لسلوكه وطريقته، وما يكون في حياته كلها حتى في كسبه ومعاشه. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاقل من نظر في أمره اليوم فأصلح الخلل قبل أن يقدم على الرب عز وجل. فإن كان ما عليه حق ازداد تمسكا به، وإن كان ما عليه باطل تراجع عنه واستدرك ما فاته ولحق بدرب أهل الفلاح. فالتأمل والتفكر والنظر والمقارنة والموازنة كلها مبنية على العلم الشرعي من الكتاب والسنة، الذي بناء عليه يعرف العبد إلى أين يسير وأين يقف وما هو حاله. فلا بد من ميزان للمراجعة والمحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فهذه المحاسبة واجبة لا بد منها، وإلا فإن الندم هو المصير. وأول ما يحاسب الإنسان نفسه عليه ويراجع هذه النفس هو العقيدة التي يعتقدها وما يؤمن به. المنهج يا عباد الله، مراجعة النفس على المنهج: ماذا نعتقد وإلى أين نسير؟ ما هي طريقتنا؟ وهذه الأشياء القلبية وهذه العلميات الموجودة لدينا، هل هي صحيحة؟ إن اكتشاف الخطأ المنهجي أصعب بكثير من اكتشاف الخطأ العملي، والخلل المنهجي يقود إلى التمادي في الخطأ العملي، بل إن الخطأ في المنهج علاجه في غاية الصعوبة. ولكن هذا لا يعفي الإنسان من استمراره في النظر والتدبر ليعرف حاله. أما مجرد التقليد لأشياء والاحتجاج بقول فلان وفلان ومذهب إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، لا شك أن هذا لا يصح. ولا ينبغي للإنسان إذا ظهر له الحق أن يمنعه عن مراجعة الحق مانع من خجل أو خوف أو فراق أحبة، فالحق أحق أن يتبع، لأن المسألة في النهاية جنة أو نار. والإنسان خطاء بطبعه، خلق عجولا مذنبا غير معصوم، فلا بد أن يراجع نفسه بين الحين والحين. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والوقوع في الخطأ لا يخلو منه إنسان، ولكن الشأن في الرجوع عنه عند ظهور الصواب وعدم التمادي في الباطل، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة. وبعض الناس عندهم نوع من الصدق والعلم والتقوى، ولكن تحصل لهم انحرافات بحسب ما شاب صدقهم وعلمهم وتقواهم من البدعة والانحراف والجهل والشبهة، ومن طلع عليها ومن طلع عليهم مما يقذف إليهم، وخصوصا اليوم في عصر الفضائيات والشبكات. الرجوع إلى الحق شجاعة واحترام للنفس التي خلقها الله عز وجل والعقل الذي وهبه الله لنا، وطاعة الله فوق كل طاعة، والعظماء الذين يرجعون إلى الحق إذا تبين لهم خطأهم. كتب عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما ولاه قضاء اليمن: لا يمنعنك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، رواه البيهقي والدارقطني. قال ابن رجب رحمه الله: كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. الفرق بين النصيحة والتعيير. والثبات على الباطل بعد معرفة الحق دليل على ضعف العقل وسقوط الهمة، وقد حفل التاريخ بنماذج من المراجعات التي أعقبتها التراجعات إلى الحق، الرجوع إلى الحق، لأننا سنتحدث عن بعض التراجعات إلى الخلف والرجوع إلى الباطل. ما هي الأسباب التي تدعو إلى المراجعة المنهجية، مراجعة العقيدة والإيمان وما تؤمن به من العلميات؟ أولا، ظهور الدليل المخالف الذي يثبت ما بطلان ما عليه الإنسان. ولما نصح وناظر وناقش ابن عباس رضي الله عنه الخوارج الحرورية رجع كثير منهم، اجتمع معهم في دار وهم 6,000، وكان قد استأذن علي رضي الله عنه بالخروج، فقال له علي: إني أخاف عليك. قال: كلا. فخرج إليهم لابسا حلته، وصار بينه وبينهم النقاش المعروف، وكانت المناقشات في قضية الحكم لله، ومسألة الحكم، وهل الحكم إذا أصلح بين طرفين يكون خارجا عن حكم الله، وبين لهم أن الأمر ليس كذلك، وسرد عليهم الآيات، لأن عندهم كان عندهم شبهة أن الذي حكم في الصلح وحكم ورجع علي إلى قوله أخذ بحكمه، أن علي في هذه الحالة قد خرج عن حكم الله، فبين لهم أن المصلح إذا حكم لا يكون محكما لغير شرع الله، بل من تحكيم شرع الله أن يكون هنالك حكم يصلح بين المتنازعين. وقال لهم: أنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: يحكم به ذو عدل منكم. فنشدتكم بالله، أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وأصلاح ذات بينهم؟ وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة ماضية. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم، يعني علي رضي الله عنه، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها، وتستحلون منها ما يستحل من غيرها، فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست بأمنا لقد كفرتم، فإن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض قلت أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. ثم سرد عليه قصة الحديبية وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصرت قريش على أن يمحوا من الصحيفة محمد رسول الله قال أمحو يا علي، وقال أنا رسول الله وإن كذبتموني. أفخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة. والحديث رواه الطبراني قال ليثمي رجال الرجال الصحيح. إذن قد يكون عند بعض الناس معتقدات أو آراء، مثل مثلا جنس الخوارج، معتقد الخوارج في قضية تكفير عامة المسلمين مثلا، أو تكفير من حكم في صلح بين طرفين، يقولون أنت تحكم بغير ما أنزل الله والأخذ به كفر، فتزول الشبهة بالمناقشة. والإنسان قد يرجع للحق لسماعه نصا شرعيا لم يكن سمعه من قبل، كما في قصة يزيد الفقير وهو من التابعين الثقات، كان في بداية أمره يرى الخوارج أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من دخلها. وقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه سبب رجوع هذا الرجل بسماعه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني أول نحج ثم نخرج. فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحدث، فإذا هو قد ذكر الجهنميين وهم الناس الذين يدخلون جهنم من أهل الكبائر ثم يخرجون منها بعد ذلك وقد احترقوا. فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون؟ لأن رأي الخوارج الذي يدخل النار ما يخرج منها حتى لو كان عنده إيمان، ما دام مرتكب كبيرة يدخل ولا يخرج. فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ فقال أتقرأ القرآن تحفظه يعني؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار. قال ثم نعت وضع الصراط يعني على طرفي جهنم ومر الناس عليه، وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، والسماسم جمع سمسم وهو المعروف، وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها صارت هذه العيدان دقاقا سودا كأنها محترقة. فشبه بها هؤلاء أهل الكبائر الذين أخرجوا من النار لأن عندهم أصل الإيمان وعندهم توحيد، فأخرجوا بعدما عذبوا وقد احترقوا، شبههم في الحديث كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. والقراطيس الصحيفة التي يكتب فيها شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد، لأن الورقة أصلا بيضاء قبل أن يكتب فيها شيء. فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هؤلاء النفر من الخوارج بعدما سمعوا كلام الصحابي بين بعضهم البعض قال بعضهم لبعض ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث يثبت لنا فيه أن قوما يخرجون من النار بعدما دخلوها، وأن هناك من يدخل ويخرج، وهناك من يدخل ولا يخرج، وما هم منها بمخرجين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الكفار الذين ليس معهم أصل الإيمان ولا معهم توحيد. قال فرجعنا، شوف كيف تراجعوا عن الباطل ودخلوا الحق. قال فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. هذا الذي يا ويله لم يوفق ولم يهتدي. من الذين حصل لهم مراجعة النفس على المنهج نعيم بن حماد رحمه الله، قال عنه الذهبي: الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله الخزاعي المروزي الفرضي صاحب التصانيف كان جهميا فتاب ورجع وصار من أئمة أهل السنة، وكان يذكر ذلك ويبين مفاسد منهجهم. وقال صالح بن مسمار: سمعت نعيم بن حماد يقول: أنا كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، كنت معهم أجلس معهم أقرأ كتبهم أسمع مقالاتهم أعرفهم، فلما طلبت الحديث للسنة اتجه وصار يطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومعانيه وشروحه. عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل، يعطلون أسماء الله وصفاته سير عالم النبلاء. ولم يكتفي رحمه الله بذلك بالرجوع، بل وضع 13 كتابا في الرد على الجهمية. ولم يرجع إلى الحق فقط، بل مات مدافعا عنه ثابتا عليه. وفي سير أعلام النبلاء: أخذ نعيم بن حماد في أيام المحنة، يعني محنة خلق القرآن سنة 224 الهجرة، وألقوه في السجن ومات في سنة 229، وأوصى أن يدفن في قيوده وقال: إني مخاصم، يعني عند الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هؤلاء يختصمون عند الله، والله عز وجل يحكم بين الفريقين. هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثانيا، قد يرجع الإنسان للحق بعد بسبب بعض المناظرات والمناقشات العلمية، كما في رجوع أبي الحسن الأشعري رحمه الله عن منهج الاعتزال. طبعا الحسن الأشعري رحمه الله كان له رجوع على مراحل، فرجع عن بدعة كبيرة وبقيت عنده أشياء، ثم تدرج به الحال إلى الأحسن. لكن أول رجوع كان هو معتزليا، وحدث له نقاش بعد ما فتح الله عليه فتحا في مسألة القضاء والقدر، فناقش شيخه الضال أبا علي الجبائي شيخ المعتزلة، وكان موضوع المناظرة مسألة فعل الأصلح للعباد التي أوجبها المعتزلة على الله عز وجل، يعني أنهم يوجبون على الله فعل الأصلح للعباد، والله عز وجل يقدر ما يشاء فيهدي قوما ويضل قوما، والمعتزلة لا يوافقون على أن الله يقدر الضلال على قوم، ونحن أهل السنة نعتقد أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن من الذي يضله عز وجل؟ الذي اختار الضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما شخص يريد الحق وسلك سبيله وعرف من القرآن والسنة وأخذ بالأسباب فالله لا يضل والله رحيم. لكن فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم بما أرسلنا إليهم من صالح عليه السلام والوحي الذي معه، لكن هم اختاروا الضلال فكتب الله عليهم الضلال وأخذهم بالعذاب. المعتزلة من ضلالهم يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح للعباد، ولذلك لما صارت المناقشة رجع أبو الحسن الأشعري، قال له أبو الحسن الجبائي، قال: ما تقول في 3 إخوة؟ أحدهم كان برا مؤمنا تقيا، والثاني كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صبيا فماتوا، فكيف حالهم؟ قال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات ماشي، وأما الكافر ففي الدركات ماشي، وأما الصغير فمن أهل السلامة. طيب، فقال له الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي لا، لأنه يقال له أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بعطائه الكثير وليس لك تلك الطاعات، أنت ما عملت مثله. ما في هو الفن في المناظرة أن يأتي الواحد بالمسلمات المتفق عليها. فقال الأشعري فإن قال يعني الصغير ذلك التقصير ليس مني فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. شوف هذا الآن الدخلة، لأن الله يفعل ما يشاء ولا أحد يوم القيامة يسأل يقول ليش فعلت لي وليش فكرت ولماذا قدرت علي وليش أغطني صغيرا ولماذا، هذا لا يسأل عما يفعل. لكن في النقاش أورد أبو الحسن على الجبائي هذه القضية، قال طيب لو قال الصغير أنا إيش ذنبي يعني أخذتني صغيرا ويعني ما تركتني أعمل بالطاعة حتى أصير في تلك المنازل العالية. فقال الجبائي يقول الباري عز وجل كنت أعلم لو بقيت لعصيته وصرت مستحقا للعذاب الأليم فراعيت مصلحتك. ماشي، شوف الآن الضربة القاضية. قال الأشعري فلو قال الأخ الأكبر يا إله العالمين كما علمت حاله يعني هذا الصغير فقد علمت حالي فلما راعيت مصلحته دوني، يعني أنت أخذته صغيرا قبل أن ينحرف راعيت مصلحته، طيب وليش خليتني أنا أكبر وأنحرف وأروح جهنم؟ فانقطع الجبائي ولا كلمة، وقال الأشعري أنت مجنون خلاص. فقال أبو الحسن لا، بل وقف حمار الشيخ في العقبة. والقصة في وفيات الأعيان وطبقات السبكي وسير أعلام النبلاء، وأوردها أهل السنة في مصنفاتهم. فإذا الضلال في قضية يعني يجب على الله أن يفعل أصلح العباد ويجيبون على الله، و بعد ذلك يقولون وهذا الضال والكافر خلق فعله بنفسه، والله ما خلق أفعال العباد، إلى آخر الضلالات. قال ابن عماد رحمه الله معلقا على هذه المناظرة، وفي هذه المناظرة الدلالة على أن الله تعالى خص من شاء برحمته واختص آخر بعذابه، والله يعلم من الذي يستحق جنته ومن الذي يستحق ناره. بعد هذه المناظرة غاب أبو الحسن عن الناس في بيته 15 يوما، ثم خرج إلى جامع البصرة فصعد المنبر وقال معاشر الناس إني تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق، فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعت في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوب هذا وانخلع من ثوب كان عليه ورم به ودفع الكتب إلى الناس. قال الحافظ الذهبي رحمه الله وبلغنا أن أبا الحسن تاب وصعد منبر البصرة وقال إني كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى بالأبصار وأن الشر فعلي ليس بقدر، يعني الله ما يخلق الأفعال هذه، وإني تائب معتقد الرد على المعتزلة. كم بقي في الاعتزال؟ 40 سنة. قال صاحب تبيين كذب المفتري وكان لهم إماما في المعتزلة 40 سنة، ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم كما ذكر الذهبي. طبعا أبو الحسن الأشعري رحمه الله انتقل في توبته إلى مراحل من المعتزلة إلى الكلابية، يعني لم يصفوا المنهج تماما لكن تحسن، ثم تدريجيا انتقل إلى منهج أهل السنة، وبين في بعض كتبه أنه على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله وأنه تخلى عن منهج الأشاعرة. طبعا منهج الأشاعرة في تقارب بينه وبين الماتوريدية، والكلابية أيضا منهج قريب من منهج هؤلاء. ومن الرجوع إلى الحق في المنهج بسبب المناظرة ما حصل للخليفة العباسي الواثق بالله، فقد ترك امتحان الناس في القول بخلق القرآن بسبب مناظرة جرت بين يديه، وكان الناس امتحنوا أيام المأمون والمعتصم طبعا والواثق. لكن ما الذي جعل الواثق يتراجع ويتوقف عن امتحان الناس وقتل أو سجن من يخالف عقيدة المعتزلة في القول بخلق القرآن؟ السبب كان مناظرة مشهورة وتغني شهرتها عن أسانيدها. عن طاهر بن خلف قال: سمعت المهتدي بالله ابن الواثق يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرنا ذلك المجلس، فأتي بشيخ مخضوب مقيد من أهل السنة يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فقال أبي: إذنوا لأبي عبد الله وأصحابه، يعني هات يلا ابن أبي دؤاد تعال أنت ومن معك من أصحابك لمناقشة هذا الضال حتى تقيم عليه الحجة ونقتله. قال: فأدخل الشيخ يعني المقيد فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: لا سلم الله عليك، لأن خلص ابن أبي دؤاد الوزير الفاسد الضال هيمن على الخليفة كما أضل قبله من فتن الناس بخلق القرآن بالقول بخلق القرآن، فخلص تشبعت، لأن الجلساء والمحيطين والحاشية لا شك أن لهم تأثيرا لأنهم مع الإنسان باستمرار. ولذلك هذا الشيخ جاء يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، مباشرة لا سلم الله عليك. قال: يا أمير المؤمنين، بئس ما أدبك مؤدبك، قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها. قال ابن أبي داود: الرجل متكلم، خل علينا، هذا شكله عنده. قال: كلمه. قال: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ: لم تنصفني ولي السؤال. قال: سل. قال: ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد: مخلوق. قال الشيخ: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، أم شيء لم يعلموه أن القرآن مخلوق؟ طبعا مشكلة إذا قال علموه، لأنه سيقول: وليش ما بلغوا؟ فابن أبي دؤاد اختار أن يقول إيش؟ شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علمته أنت؟ فخجل. قال: أقلني. نرجع خطوة، تكفى، نرجع لورا. قال: المسألة بحالها، ما تقول في القرآن؟ فقال: مخلوق. شوف، نرجع من أول. فقال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، أم شيء لم يعلموه؟ قال: نعم علموه. قال: علموه ولم يدعوا الناس إليه؟ قال: نعم. قال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ يعني الله يخرب بيتك، ليش ما سكت؟ إذا كان ما دعوا الناس إليه، ليش أنت تدعو الناس إليه تسفك دماءنا؟ عجبتك القصة؟ لأن يا أخوان والله الدروس احنا نتعلم ترى من السلف حتى في كيفية النقاشات، لأن المشكلة أن أحيانا ما ليس عندنا آلية أو طريقة أو منهج سليم في المناظرات، ولا كان كثير من أهل البدع اهتدوا. لما قال: أفلا وسعك ما وسعهم، الآن من الذي يحكي القصة؟ ابن الواثق. قال: فقام أبي فدخل مجلسا واستلقى وهو يقول: شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ سبحان الله، شيء علموه ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال: ثم أمر برفع قيوده وأن يعطى 400 دينار ويؤذن له في الرجوع يعني إلى بلده وأهله، وسقط من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعدها أحدا. القصة في السير والبداية والنهاية. قال الذهبي: هذه قصة مليحة، وعلق على إسنادها قال: ولها شاهد. ف فمات الواثق وقد تاب عن القول بخلق القرآن، وبويع بعده الخليفة المتوكل الذي نصر الله به السنة وأظهرها وكشف به الغمة، فشكره الناس على ما فعل. لكن الدرس أن الناس بقوا موالين للحق، العامة بقوا موالين للحق، الأكثرية مع الحق، يعني كان هذا ومن معه ابن أبي دؤاد والذين فتنوا بالقوة والذين فتنوا بالمال والأعطيات، والشلة الخربانة أهل الفساد، هؤلاء أهل الضلال في العقيدة الذين كانوا يحيطون بالمأمون ومن بعده. ولا البقية جسم الأمة بقي سليما بسبب ثبات أئمة أهل السنة، مع قلة من ظهر ثبوته، لكن كان فيهم خير وبركة عظيمة على الناس. الناس كانوا ينتظرون الفرج، ظالم متغلب ومعه أهل سوء ويمتحنون الناس بالقوة، وكان الناس ينتظرون الفرج، يعني حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يعني لو جاء قضاء الله بالموت على صالح يستريح، وعلى بر على فاجر يستراح منه، لكن المهم أن يبقى الناس على الحق ثابتين على المنهج الصحيح صامدين. وقد يرجع الإنسان بسبب إنكار الناس عليه ونصيحتهم له، فهذا ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي قال عنه الذهبي الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة: كان يتوقد ذكاء وكان بحر معارف وكنز فضائل، لم يكن له في زمانه نظير على بدعته، كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. إذن الذي كان يخالط المعتزلة، المعتزلة يقدمون العقل على النص، كان يخرب في كثير الأحيان، كان يخرب ويسمون أنفسهم بالعقلانيين، والآن يسمون أنفسهم بالعصرانيين والتنويريين والتجديديين وإلى آخره. هؤلاء أفراخ المعتزلة الأوائل. ابن عقيل رحمه الله جالسهم فوقع في حبائلهم وتجسر على ما تجسر عليه، ثم إنه رحمه الله ندم على هذا وتراجع عنه، ولم يمنعه انتشار صيته ومعرفة الناس بهم من الاعتراف بالخطأ على الملأ، وقد كتب تراجعه وأشهد عليه، فحضر في مسجد الشريف أبي جعفر، وحضر في ذلك اليوم خلق كثير، وفي هذه المراجعة يقول علنا ما يكفي واحد تراجع سرا، جاهر بالبدعة وجاهر بالباطل والضلال على الملأ وبرامج ومقالات، ثم سرا يقول أنا تراجعت وأنا تبت. لا، لأن الله قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وهذا البيان يعني الجهر بالرجوع، لأن من تبعك على الباطل يجب أن يعلم رجوعك لتقام عليه الحجة. أما تضل الناس وتتراجع سرا لا تكفي في التوبة، تابوا وأصلحوا وبينوا. قال: فحضر في مسجد الشريف أبي جعفر، وحضر في ذلك اليوم خلق كثير، وفي هذه المراجعة يقول: إنني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب المبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثر بأخلاقهم، وما كنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم، فأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى من كتابتي وقراءته. وقد كان سيدنا الشريف أبو جعفر ومن معه من الشيوخ والأتباع سادتي وإخواني مصيبين في الإنكار علي، لما شاهدوه بخطي في الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها، وأتحقق أني كنت مخطئا غير مصيب، وأشهدت الله تعالى وملائكته وأولي العلم على جميع ذلك غير مجبر ولا مكره، وباطني وظاهري في ذلك سواء. وقع هذه التوبة مذكورة في كتاب تحريم النظر في كتب الكلام للإمام القدامى المقدسي صاحب كتاب المغني. كذلك القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري كان من ثقات أهل الحديث ومن كبار العلماء والعارفين بالسنة، لكن ظهرت له عبارة فقام العلماء وأنكروا عليه، قال كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، فقام العلماء ذكروا كفر، إنه هذه عبارة كفر، لأنك تعذر اليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي وكل مجتهد مصيب، كل مجتهد صاحب دين مصيب، وهذه مصيبة. وهذا الذي يقوله اليوم هؤلاء الضلال الزنادقة المنافقون اليوم فيما يذكرون في مقالاتهم أن أصحاب أهل الأديان كلهم مؤمنون وإنما المؤمنون أخوة، أفيكون الذي يقول إن الله تزوج مريم وأنجب عيسى أفيكون مؤمنا؟ أفيكون الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وسبوا الله ويد الله مغلولة، أفيكون المجتهد فيهم في يهوديته مصيبا؟ ذكر الشاطبي في الاعتصام أن هذا الرجل رجع عن هذه المقولة لما تبين له الصواب وقال أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، والقصة في كتاب الاعتصام للشاطبي. رابعا من أسباب مراجعة النفس على المنهج اختلاف النظر والفكر نتيجة تقدم العمر، لأن الإنسان كلما اقترب من القبر كان أصدق مع نفسه، وقد يوفقه الله للتوبة. إذا اقترب من القبر قد يوفقه الله للتوبة، ويكون عنده من زيادة الخبرة وترك مرحلة الطيش والعجلة والتسرع والدخول في الكهولة والتجربة وما بعدها، أحيانا يكون هذا سببا في التوبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. قال ابن تيمية هذا أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، وفي ترهات وأباطيل وفي أشياء جميلة. قال مع فرط ذكائه وتألهه، يعني رجل كان صاحب عبادة وكان ذكي جدا، ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف، ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة في النهاية، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، طبعا هي طريقة ضالة للصوفية، وإن كان بعد ذلك يقول ابن تيمية رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. أبو حامد ما تيسر له أن يؤلف الرد على كل الضلالات التي وقع فيها، فبقيت كتب له فيها الضلالات بدون رد، لكن هنالك روايات أن الرجل مات والبخاري على صدره، مات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم، فنرجو له خاتمة حسنة بهذا، وما بقي من الضلالات والانحرافات في كتبه يجب الحذر والتحذير منه. يقول شيخ الإسلام وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. شوف يا إخوان، ترى مر على الناس على الأمة وقت عصيب بعد ما أمر المأمون بترجمة كتب علم الكلام، لأن المسلمين لما فتحوا البلدان وتقدموا فيها كان يوجد عند اليونان من علم معظميهم السابقين وقادتهم الفكريين كتب مصنفة في علم الكلام، أرسطو وغيره. فبعضها كان في خزائن مغلقة لأن سببت معارك فيما بينهم، سالت فيها دماء، فأخذها بعض ملوكهم أغلق عليها وترأى للفتنة بين اليونان أنفسهم. لما فتح المسلمون الفتوحات بعد مدة مشت، قال بعض مستشاري ملوك اليونان: سربوا إليهم ما في الخزائن، كما فتنت بيننا تفتن بينهم. فأرسلت على أنها إهداءات، كتب علم الكلام والفلسفة أرسلت على أنها إهداءات للخليفة. ثم صارت حركة الترجمة، وصار كل ما وجد من كتب اليونان وغيرهم من الأمم السابقة يترجم، وصار الكتاب بوزنه ذهبا. طبعا مضت القرون الثلاثة الأولى والأمة بخير وعافية في الجملة، والسائد عليها علم الكتاب والسنة، ما في إلا هذا القرآن وتفسير الآيات ودواوين السنة هذه والتي نقحت أيضا وشروح السنة. فصار هذا عند بعض الناس شيئا معروفا، يقول إيه أنا خلاص حافظين القرآن وهذا ما معرفين السنة، وهذا في شيء جديد. بدأت بعض النفوس تهفو الأشياء الجديدة. ثم افتتن من افتتن، من افتتن بقضية الكتب الجديدة والإهداءات هذه، فبدأت حركة الترجمة وترجمت كتب علم الكلام والفلسفة والمنطق اليوناني وأرسططاليس إلى اللغة العربية، فدخل على المسلمين شر عظيم بسبب ذلك. وكل فتنة المعتزلة والقول بخلق القرآن وإلى آخره من نتاج وثمرة هذه الترجمات، وكذلك الانحرافات التي وقع فيها الأشاعرة وغيرهم، كله من علم الكلام والفلسفة. يقول أحد الذين فتنوا بهذا أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا؟ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول هذا علم الكلام والفلسفة ما جرعنا إلا الغصص وحيرة ضلال، والقرآن واضح، أقرأ في الإثبات كذا وفي النفي كذا. وكان يتمثل كثيرا بهذه الأبيات: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وكذلك إمام الحرمين ترك مكان ينتحل من علم الكلام والفلسفة وقرر مذهب السلف في آخر عمره، وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه. ثم قال: والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة أو دين عجائز نيسابور. خلاص، جدتي كانت على التوحيد ما عندها شك وماتت على ذلك، وأنا بعد الرحلة الطويلة أموت على دين عجائز نيسابور وعقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فتاوى شيخ الإسلام. طبعا في مسائل المعتقد، في مسائل المعتقد ينقح الإنسان مع عقيدته ومنهجه وما يؤمن به بناء على الكتاب والسنة بفهم السلف. ونبقى نقول الكتاب والسنة بفهم السلف رغم أنف من يسمون أنفسهم بالتنويريين والعصرانيين وأصحاب الفكر التجديدي. الكتاب والسنة بفهم السلف عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله، لا تغيير ولا تبديل ولا تراجع، ولا نعرف إلا ما أخبرنا الله به ورسوله. وفهم السلف الذي فيه فهم النصوص بالطريقة الشرعية لا يكفي صحة الدليل، بل لابد من فهم الدليل فهما صحيحا، لأن بعض الذين لا يفهمون الأدلة على فهم السلف سقطوا وانحرفوا، فأخذوا المنسوخات من الأدلة واعتمدوها، وفي المنسوخ ما يدل على عدم الحجاب لأن الحجاب نسخ، وفي المنسوخ ما يدل على جواز نكاح المتعة وتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتعة نسخ، وهكذا. ولابد أن نعرف كيف نرجع إلى المحكم، وإذا جاءتنا مشتبهات نرد إلى المحكم وفهم السلف. هل هذا النص مقيد أو مطلق، خاص أو عام، من خصوصيات النبوية أو عام للأمة، منسوخ أو محكم؟ على فهم السلف وليس على فهم هؤلاء الذين يقولون لكل زمان فهم أهله للكتاب والسنة ولسنا ملزمين بفهم ابن عباس. وطبعا فهم السلف نلاحظ طبعا أنه فهم معمق وغير وأيضا سهل، يعني هم أحاطوا وأدركوا وفهموا عقلوا وسهل، وليس فيه لا تكلف باطني ولا ظاهرية سطحية مفرطة، بل هو وسط. من المعاصرين الذين تابوا من مسلكهم وكان منافحا عن كل شيء ظاهري حتى تبنى القول بالغناء، لأن بعض الظاهرية كان يفتي بجواز الغناء، ابن عقيل الظاهري جزاه الله خيرا يقول بعدما بلغ السبعين، وهذا كلام قريب جدا نسأل الله لنا وله الثبات، قال إنني منذ نضجت مداركي سلمت قيادي لابن حزم بالتتلمذ الأعمى، وهو إمام عالم مجاهد متين الدين أداه اجتهاده الخاطئ إلى ورطات غطست فيها غطسة الغريق. يقول ابن عقيل قريبا، هذا كلام نشر قريبا، ولكن براءة لذمتي وتكفيرا لما سودته من أوراق خاسئة أشهد الله وملائكته وحملة عرشه الكرام وجميع خلقه من غير جدال في تصحيح حديث وتضعيف آخر، بل الأمر تجربة نفسية. ابن عقيل الظاهري كان يقول بإباحة الغناء، أن الغناء مهما كابر المكابرون يقسي القلب ويعين على هجر القرآن الكريم وحديث رسول الله وسير الصالحين، وأشهد ثانية أنه ليس مجلبة سرور وفرح وطمأنينة، بل هو كباطية أبي نواس يتداوى منها بها، وهي تزيد هما وحسرة وتصد عن خير كثير. وبالمقياس الدنيوي أقول لو كان الغناء خيرا وهو لا خير فيه بيقين، لوجب على السميعة في هذا العصر أن يرحموا أنفسهم، فالفن الآن قبح أصباغ وتجاعيد وعفن هز وغمز بلا ملاحة وكلمات عامية بلهجات قبيحة ومخارج للحروف تجلب الغثيان، وشعر رعاة خلي من الفكر والوجدان، والثقافة الآسرة وضحولة طبقات صوتية تليق بشعر عامي قصير النفس ضعيف النبر. ومقالته نشرها في جريدة المدينة وهي موجودة على الشبكة. وقد بينا في المحاضرة الماضية ماذا حدث للنشيد الإسلامي بالبراهين والأدلة من الكتاب والسنة وكلام العلماء ولغة العرب والفتاوى للثقات، أن كثيرا من الأناشيد التي تسمى إسلامية هي غناء محرم، وأن كثيرا من المؤثرات الصوتية تقوم بمقام الموسيقى المحرمة، وأن ما تحدثه في النفس من اللذة والنشوة والطرب كما علل الشاطبي وغيره تحريم الغناء أنه محرم. وإنني أشهد الله أن بعض القنوات التي تسمي أنفسها إسلامية تعلن هذا، وأن بعض الفرق التي تسمي نفسها إنشادية تقوم بهذا الفعل المحرم، وأن بعض الفواصل التي تكون في بعض البرامج في مقدماتها وغيرها أنها من هذا القسم المحرم، وأدعو إلى البراءة من ذلك، وأنصح هؤلاء الذين يفتحون قنوات الأناشيد على مصاريعها أن يتوبوا إلى الله، وأن يعلنوها براءة للذمة قبل الإقدام على الله، وأن تعلن جماهير الصحوة وشباب الإسلام ذكورا وإناثا البراءة من هذه الترهات وما يسمونه بالنشيد الإسلامي والإسلام منه براء، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد وصل أمر الأناشيد اليوم إلى مستويات مهينة وإلى قيعان قذرة، وسرقت حتى ألحان الكنائس كما قلنا، وألحان أغاني أهل الفسق، وسوقت فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وقد افتتنا كثير من الفتيات بهذا، وصارت الاتصالات بدلا من أن يقول أنا معجبة بك تقول أنا من المشجعات، وإن هي فتنة إن يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. كفاية كفاية هزل، كفاية تمييع، وكفاية إفساد لفطر الأطفال منذ أول أمرهم ونعومة أظفارهم بما نسمعهم من بعض القنوات التي تنتسب إلى الجنة وتذيع أشياء من أفعال أهل جهنم. كفى عبثا وكفى متاجرة بهذا الفن باسم الدين. وانصحوا القائمين على المخيمات وغيرهم بأن هذا العمل الساقط الذي يقام به من التشبه بفرق الغناء في الدخاخين والأنوار والدي جي وحركات المنشدين صعودا وهبوطا ونوتات وحناجر يقولون بشرية أدخلوها في تراكات السامبلر لتخرج إلينا هارموني موسيقى لو أتيت بخبير موسيقي كافر لقال لك إنها أصوات موسيقية. ويجب علينا جميعا الرجوع إلى الله عز وجل، ولو كان هذه فيها مكاسب وهذه فيها شهرة وهذه فيها نجومية، لكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم النجوم، هم الذين يقتدى بهم في الظلمات ويرجع إلى منهجهم في عالم التيه والضلالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يتوب علينا. من أسباب مراجعة النفس على المنهج رؤية الآثار السيئة التي ترتبت على المنهج الذي انتاجه الإنسان. يعني هؤلاء الآن الضالين اليوم لما الواحد يقدم عقله على النص ويقول أتبع المصلحة ويترك الأحاديث الصحيحة ويذهب مع هؤلاء التنويريين والعصرانيين ويسلك سبل المعتزلة ويدخل مع أهل العلمنة واللبرلة تقاطعا وتأييدا وتحالفا ويثني هؤلاء على هؤلاء ويلمع هؤلاء ويفتح مجال هؤلاء لهؤلاء، كفى كفى. التوبة التوبة إلى الله. قد يرجع الإنسان إلى الحق بعد أن يرى الآثار الفاسدة المترتبة على قوله. فهذا قاسم أمين أبرز الدعاة إلى تحرير المرأة وتحللها من الحجاب واختلاطها بالرجال، زاعما أن منعها من ذلك ليس من الإسلام بل هو ضد الإسلام، وزاعما أن تحرير المرأة الذي يريده هو تقدمها وتحررها، روجت دعوته بأعوان اليهود والنصارى وتأييد أولئك الكفرة في وسائل الإعلام في وقته كلها. كلام هذا في عام 1900 حوله قريب منه، قبل أكثر من قرن من الزمان في بعض بلاد العرب والمسلمين. فلما رأى قاسم أمين بأم عينيه ما أحدثته دعوته التي نسبها إلى الإسلام جهلا ومكابرة، ورأى كيف يعامل الرجال النساء المتبرجات في الطرقات، وكيف تحدث أحداث التحرش بالنساء في أماكن العمل، وكيف تهرب الفتاة من بيت أبيها لأنها حرية، ورأى وسمع بانتهاك الأعراض وشيوع الفاحشة وازدحام ساحات المحاكم بالقضايا، قال قبل وفاته بعامين قاسم أمين، قبل وفاته بعامين: لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك، يعني كمال أتاتورك، بل الإفرنج في تحرير نسائهم، وغاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق الحجاب وإشراك المرأة في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم، ولكن أدركت الآن خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس، فلقد تتبعت خطوات النساء من أحياء العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهن وماذا يكون شأنهم معهن إذا خرجن حاسرات، فرأيت من فساد أخلاق الرجال وأخلاقهن بكل أسف ما جعلني أحمد الله أن خذل دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي. رأيتهم ما مرت بهم امرأة أو فتاة إلا تطاولوا عليها بألسنة البذاءة، وما وجدت زحاما فمرت به امرأة إلا تعرضوا لها بالأيدي والألسن جميعا. هذا الكلام نشروا عام 1906 في جريدة الظاهر المصرية في شهر أكتوبر. وقد سئل أحمد وفيق باشا العثماني من بعض عشرائه من رجال السياسة في أوروبا، هذا مسلم، سألوا بعض الأوروبيين: لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهم؟ فأجاب في الحال على البديهة: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. فكان كصب الماء البارد على رؤوس هؤلاء الفرنجة. وممن هداه الله ووفقه لرجوع الحق الشيخ أو الدكتور أحمد حجاز السقا المصري، حيث كان على معتقد الأشاعرة، فهداه الله من التأويل إلى التسليم، وإثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تجسيم. وقد كان الدكتور قبل هدايتي عدوا لدودا لأهل السنة والجماعة، ومتعصبا للأشاعرة، وساخرا بأئمة أهل السنة، يقول عن نفسه: كنت ضد المذهب السلفي في العقيدة لدرجة أنني سخرت من الشيخ ابن تيمية في كتابي الله إلى آخره وصفاته، وكنت ضد المذهب السلفي لأن جمهور المسلمين ضده. وذات ليلة كنت جالسا أتأمل في السماء وما فيها من عجائب، فأدى ذلك التأمل إلى البحث في أسماء الله وصفاته على الفطرة. قال: وهداني الله عز وجل إلى أن المذهب السلفي في ذات الله وصفاته هو الحق المبين. هذا في كتابه الخوارج الحروريون ومقارنة المبادئ بمبادئ الفرق الإسلامية صفحة 77. ممن رجع إلى الحق أيضا الشيخ محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق الغماري، وقد ولد عام 1330 هجرية في أسرة أشعرية صوفية متعصبة، تعلم في الأزهر ودرس على علماء، ثم رجع إلى طنجة عند وفاة أبي عام 1354، وألف في مدح الصوفية والانتصار لهم كتابه الانتصار لطريق الصوفية الأخيار. ولما بلغ سن 40 ثاب إلى رشده وهداه الله، فترك ضلالات الصوفية وتبرأ منهم ومن طريقة أبيه، وكتب كتابا بعنوان الزاوية طبعا هذه من أماكن الصوفية، الزوايا والتكايا، الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة. قال في ديباجة الكتاب: ألا فليشهد علي المؤمنون والعلماء الصالحون أني أتبرأ من المتصوف الجاهلين وأتقرب إلى الله تعالى ببغضهم وأدعو إلى محاربتهم. ثم توالت مؤلفاته في بيان ضلالات الصوفية وعدم استقاماتهم، وتوفي رحمه الله عام 1408 للهجرة. وأما الشيخ تقي الدين الهلالي فقد كان صوفيا تيجانيا. التيجانية عندهم ورد أحمد التيجاني أفضل من القرآن الكريم. فأكرم الله الشيخ تقي الدين بدعوة التوحيد، ولما رأى النور والخير كتب كتابه الهدية الهادية إلى الطريقة التيجانية. قال: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران، والله لو أن الجوارح كلها شكرتك يا ربي مدى الأزمان، ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان، أكرمتني وهديتني وهديت بي ما شئت من ضال ومن حيران. وهذا أحدهم يقول: كنت شيوعيا داعيا إلى الإلحاد، جندت كثيرا من الشباب في الأحزاب الشيوعية وترقيت في مراتبها حتى وصلت إلى مرتبة عالية، ثم تبين لي سخف هذه العقيدة وهذا الفكر وضلاله ومصادمته للفطرة الإنسانية، فقررت تركه إلى غير رجعة، فبحثت عن الإسلام، فوجدته بحسب فهمي ذلك الوقت عند المتصوفة، فاعتنقت الطريقة السمانية، وكنت أعتقد أني قد أحسنت صنعا وترقيت في هذه الطريقة حتى وصلت إلى مرتبة شيخ، وأجزت في أخذ العهد على المريدين وإرشاد العباد وإعطاء الأوراد المبتدعة، وحصلت لي بعض الخوارق للعادة، فكنت أظنها تكريما من الله وهي في الحقيقة من إضلال الشيطان وتلبيسه. ثم قرأت كتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، وهو كتاب قيم في الرد على المتصوفة والخرافيين، فكانت النتيجة تركي للطريقة السمانية، وبدأت أقرأ في كتب من كنت أبغضهم بغضي للشيطان أو أشد، وهم الآن من أحب الناس إلي كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغير من أصحاب العقيدة السلفية النقية. والحمد لله الذي هداني لهذا، وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. سابعا، قد تحدث التوبة نتيجة لحظة صفاء وتفكر ويقظة الإيمان في القلب، فتقود الاستجابة إلى الله فتقود إلى الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه امرأة وهي الكاتبة مشاعل العيسى، نسأل الله لنا ولها الثبات. نحن نتحدث الآن عن بعض الأحياء في توبتهم، ونسأل الله لنا ولهم الثبات، لأننا لا ندري ماذا يحدث لنا عند الموت وعلى أي شيء نموت. مشاعل العيسى التي ذهبت مع التيار العلماني قالت في توبتها: اليوم أقلد قلمي شرف هتك أسرار الضياع، لم تكن توبتي نتيجة ظروف قاسية أو محنة عارضة، بل كنت أنعم بكل أشكال الترف وحرية في كل شيء، وكنت أجسد العلمنة بمعناها وأفكار الحداثيين وخططهم نهجي ودستوري، وكتبهم مرصوصة في مكتبتي، وقلمي تتلمذ على أشعار نزار قباني، ورمي الحجاب حلم يداعب خيالي، وقيادة السيارة قضية الأولى أنادي بها في كل مناسبة. أما تحرير المرأة من معتقدات وأفكار القرون البالية وتثقيفها وزرع مقاومة الرجل في ذاتها، فلقد تشربتها وتشربت خلايا عقلي، وكانت أفكاري تجد بين المجتمع النسائي صيتا عاليا ومميزا، سرت على هذا النمط سنين عديدة. وفي يوم من الأيام وفي أحد الأسواق لفت نظري شاب متدين بهيئته التي تدل على التدين، ثوب قصير وسير هادئ وعين مغضوضة، أعجبني هدوءه، وراودتني بعدها أفكار غريبة علي جدا. علامات الرضا بادية على محياه، خطواته ثابتة رغم أن قضيته في نظري خاسرة. انطوع هو والقلة التي ينتمي إليها يتحدون ماردا جبارا، حضارة غربية، ولا يزالون يناضلون. سخرت بداخلي منه ومنهم لكنني لم أنكر إعجابي بثباته، فقد كنت أحترم من يعتنق الفكرة ويثبت عليها رغم الجهود المتواضعة وقلة العدد. حاولت أن أحلل الموضوع، فقلت في نفسي ربما هؤلاء الملتزمين تدينوا نتيجة الفشل فأخذوا الدين شعارات ليشار إليهم بالبنان، لكن منهم العلماء والدكاترة وماضي عريق قد ملكوا الدنيا حينا من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب. وعند هذه النقطة بالذات اختلطت علي الأمور. الترفع عن الرغبات معناه الكبت، والكبت لا ينتج حضارة. يعني كيف هؤلاء المتدينين الملتزمين يغض البصر ويترك فتنة النساء ولا يخالط الأجنبيات ويصير دكتورا وعالما ومفكرا قديرا أو كاتبا مبدعا؟ لأن فيهم طاقات، أهل الدين فيهم مكتشفون ومخترعون وعباقرة وأطباء ومهندسون وعلى مستوى العالم. صاحب لحية على مستوى عالمي في التخصص أو منقبة، امرأة تغطي وجهها وعندها براءة اختراع عالمية، كيف ينتج الكبت تقدما؟ عند هذه النقطة بالذات اختلطت علي الأمور. حاولت أن أتناسى هذا الحوار مع نفسي، لكن عقلي أبى علي ولم يصمت. ومنذ ذلك الوقت وأنا في حيرة، فقدت معها اللذة التي كنت أجدها بين كتبي ومع أنواع الموسيقى والرقص ومع الناس كافة. علمت أني فقدت شيئا، لكن ما هو؟ لست أدري. اختليت بنفسي لأعرف، طرقت أبواب الطب النفسي دون جدوى، فقدت الإحساس السابق يعني الحماس للعلمنة أو التلذذ بهذه المباهج المحرمة. لا أشعر بأي شيء، كل شيء بلا طعم وبلا لون. بدأت أتساءل، هذه الموسيقى المنسابة إلى مسمعي لم أعد أشعر بروعتها لو كانت غذاء الروح لكانت روحي. لم أعد أشعر بروعتها لو كانت غذاء الروح لكانت روحي الآن روضة خضراء. أو تلك الكتب التي أحترم كتابها العلمانيين والحداثيين وفسقة القصصيين والرواة، لو كانت غذاء الروح لكانت روحي الآن روضة خضراء. أو تلك الكتب التي أحترم كتابها وصدقتهم، لم تخذلني الآن كلماتهم ولا تشعل حماسي كما كانت؟ اكتشفت الخديعة الكبرى في شعار تحرير حرية المرأة، فإذا نادى بها رجل فهو الوصول إلى المرأة. ثم ماذا يريدون من ماذا يريدون من تحرير المرأة؟ تحرير المرأة من ماذا؟ تقول من الحجاب. لماذا؟ إنه عبادة كالصلاة والصوم. كنت سأحرم نفسي منه لولا أن تداركتني رحمة ربي. يريدون أن يحرروني من طاعة الأب والزوج، إنهم حماتي بعد الله. يريدون أن يحرروني من الكبت. كيف سميتم العفة والطهارة كبتا؟ كيف؟ ما الذي جنوه من الحرية الجنسية؟ أمراض؟ ضياع؟ حرروا المرأة، حرروا المرأة كما يزعمون، أخرجوها من بيتها تكدح كالرجل وضاع الأطفال. تبا لهم وتبا لعقل الصغير، كيف صدقتهم؟ كيف لم أرى تقدمنا والمرأة متمسكة بحجابها؟ بعدها عرفت علتي وعلة الشباب جميعا. مشكلتنا الأساسية أننا لا نعرف عن الإسلام إلا اسمه وعادات ورثناها عن أهلنا. لم ندرك طريقة الغزو الحقيقية، خدرونا بالرغبات، شغلونا عن القرآن وعلوم الدين. فهي خطة محكمة، تخدير ثم بتر، ونحن لا نعلم. اتجهت إلى الإسلام من أول نقطة، من كتب التوحيد إلى الفقه، ومع كلمات ابن القيم عدت إلى الله. ندمت على كل لحظة ضيعتها أقلب فيها ناظري في كتب كتبتها عقول مسخها الله وطمس بصيرته. ثامنا، قد يكون الرجوع مراجعة النفس على المنهج بعد وقفة تأمل في الكتاب والسنة. قد يؤمن الإنسان بمبدأ أو جماعة من الجماعات ويعمل من خلالها معتقدا أن على الحق وأن منهجها صواب، ثم يراجع أفكاره وينظر في أمر المنهج هل هو يرضي الله أم لا، فيصل إلى الحق. فهذا أحدهم وهو إعلامي مشهور، هذا الرجل محمد الهاشمي صاحب قناة المستقلة كتب تجربته. نحن الآن نتكلم فقط، ما نقوم فقط تجربة الرجل في مسألة التوحيد، لا نتحدث الآن عن أفكار أخرى أو طروحات أخرى، نتحدث فقط عن تجربة الرجل في مسألة التوحيد. هو يقول في كتاب الله أنه كان على مذهب من المذاهب وجماعة من الجماعات لا يرى ضرورة الاهتمام بالتوحيد والتركيز عليه في هذا العصر، وجل اهتمامه وأولى الأولويات عنده العمل السياسي، فكانت هي شغله الأكبر والعنوان الأكبر من وجهة نظره الإسلامية، فحرص عليها وعلى التقارب مع كل الفرق التي تدعي أنها إسلامية، ولم يكن مهتما بأمر التوحيد ولا بأهميته. ثم تعرف على صديق سلفي دائما يكلمه عن التوحيد ويدندن حوله، ثم سأله صديقه سؤالا: ألا توافق أن من أخطر الأمور على المؤمن أن يقع في الكبائر؟ قلت بلى. قال: فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا ذنبا واحدا هو الشرك به سبحانه. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول هذا الكاتب: كان صاحبي يكرر ذات الأفكار والنصائح في كل مرة، وبسبب إلحاحه وتكراري أجبرني أن أتأمل في طرحه وأدلته، فلما تأملت كلماته وجدت نفسي أمام مسألة جديرة بالبحث، عدت إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبحث عن الجواب الشافي الكافي في بيان مكانة التوحيد في سياق المقارنة مع مكانة السياسة في الإسلام، وجدت أن أهم موضوع تناوله القرآن هو التوحيد وما يتصل به من مسائل العقيدة الصحيحة، واكتشفت أن خلاصة ما كلف الأنبياء به جميعا بإبلاغ للناس هو أن يعلموهم أنه لا إله إلا الله، واكتشفت أن السياسة التي يفني كثير من الإسلاميين أعمارهم فيها شأن ثانوي بالقياس إلى التوحيد، لا أعني أنها ليست مهمة. ففي القرآن الكريم أوامر وأحكام وتوجيهات عامة تقود كلها إلى الحكم العادل الرشيد، ولكن السياسة في الإسلام وكل عمل صالح آخر أساسه هو التوحيد. إذا فسد التوحيد لم ينفع الإنسان أي عمل صالح آخر يفعله، سواء كان عملا سياسيا للفوز بالانتخابات أو لإقامة الخلافة أو الثأر لآل البيت كما يرى البعض. فقد وجدت أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، وإذا صح التوحيد صالح كل أمر آخر واستقام على أساس راسخ متين. وبناء على هذه النتيجة ينبغي على جميع المسلمين في رأيي تصحيح الأولويات تصحيحا جذريا. هذا كتاب المسمى رسالة التوحيد. طبعا نحن نسأل الله الثبات للجميع ولهذا ولنا ولغيرنا الهداية والثبات، ولا ندري من يموت على ماذا. رائد الفلسفة الوجودية في العالم العربي عبد الرحمن بدوي عاش حياته كلها تقريبا في فرنسا وتوفي في القاهرة منذ أعوام، انقلب على الوجودية وراح يدافع عن القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في كتابين شهيرين ويهاجم الكتابات الغربية. والكاتب أخونا وحبيبنا صاحب القلم المبدع والبيان الناصع المبين إبراهيم السكران حفظنا الله وإياه وكتاباته المبدعة، هو أيضا والشيخ بندر الشويقي في ماذا يحصل الآن عند كثير من المنتسبين الإسلام من الخلط. إبراهيم نفع الله به وثبتنا وإياه حتى نلقاه اغتر مدة من الزمن كما يقول عن نفسه بحضارة بخطاب الحضارة المدنية وأقوال المنافقين في ذلك، ثم تاب إلى الله وقرأ فتاوى شيخ الإسلام وغيرها من كتب السلف والعلماء، وأعلن تراجعه لمنهج أهل السنة والجماعة، وقال: هي أخطاء كنت فيها ضحية الخطاب المدني المعاصر الذي خدعنا بقضيتين، أهمية الحضارة وأهمية التسامح مع المخالف. الرجل درس ونظر وفكر وتدبر وخرج بالنتيجة. قال: أصحاب الطرح الحضاري والمجتمع المدني خدعونا بقضيتين. الانحراف، هو الانحراف أيها الأخوة والأخوات ما يأتي يعني بطرح زندقة وانحلال واضح، لأن هذا ما يروج على الناس، لكن تعال من باب الإسلام الحضاري ونريد أن نرتقي ونتقدم، وماذا يجب أن نصنع حتى نعيش المجتمع المدني. أيوة، ثم أدخل في هدم الأصول. قال: خدعونا بقضيتين، أهمية الحضارة وأهمية التسامح مع المخالف. وقد تبين لي بعدما أعدت تأمل القرآن وتدبره والنظر فيه أن ذلك كله خطأ مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، وأنا أبرأ إلى الله من كل حرف خطأته. أن هو دخل معهم، هو دخل معهم وكتب في نصرتهم وشرح مذهبهم. قال: وأنا أبرأ إلى الله من كل حرف خطأته، وأحذر كل شاب مسلم أن يغتر بمثل هذه المقالات التي كنت فيها ضحية الخطاب المدني المعاصر الذي يغالي في الحضارة والتسامح مع المخالف. يا أخي، المخالف زنديق، المخالف ملحد، المخالف مشرك، المخالف يهودي، المخالف هندوسي، كيف تتقارب معه وتتسامح معه؟ والحضارة هي إعجاب بالغرب والسير على منوالهم، ونبغى مجتمع مدني وكل الأديان صح ومع بعض ونتعاون وإخوة نحارب التلوث ونرتقي بمستوى صحي. يا أخي، والإسلام يحارب التلوث، بس في تلوث عقدي وفي تلوث نفطي وفي تلوث يعني بيئي. الإسلام يحارب التلوث كله، لكن وريني كيف تحارب التلوث الأسوأ هذا، وأنا أحارب معك التلوث الآخر. أنا ما عندي مشكلة نلم الأوساخ وننظف البيئة، وهندعو إلى ذلك، لكن وين التلوث هذا؟ وين المحاربة لهذا التلوث؟ قال: وأنصح إخواني الذين لا زالوا مخدوعين بمثل هذه المفاهيم أن يعودوا للقرآن ويسبروا الطريق واضحا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فبعد دراسة متأنية لكتاب الله تبين أن خطاب الحضارة المدنية مخالف لخطاب القرآن. ذكر أخونا إبراهيم نفع الله به الفروق المهمة بين الطرح هذا التنويري العصراني وبين طريقة السلف. قال: الخطاب المدني قائم على أن الوظيفة التي خلق لها الإنسان هي عمارة الأرض، وكل ما سوى ذلك وسيلة لهذا الهدف والمقصد الأول، وأن الوحي والشرائع والعبادات لتحقيق عمارة الأرض والحضارة والمدنية، فالعمارة هي الغاية الجوهرية والأولية والأولوية الرئيسية للإنسان. أما منهج السلف وطريق القرآن والسنة فهو قائم على أن وظيفة الإنسان في الأرض التي خلقه الله لأجلها هي عبادته وحده لا شريك له، بمعنى أن الله خلق الإنسان وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتدل الناس على الله وعبادته وبيان دقائق ما ينبغي له سبحانه وكل ما في هذه الدنيا يستعان به على عبودية الله، وكل ما لا يعين على العبودية يرفض، إما هو محرم يجب الكف عنه، وإما فضول يزهد فيها. هل عبودية الله تنافي عمارة الأرض؟ الجواب لا. المسلمون أجدادنا يعتقدون أن الله خلقنا لعبادته، وأن هذا هو المقصد الأول، هذا الأساس، العبودية، التوحيد. وعمروا مارستانات يعني مستشفيات، وعمروا مساجد، وعمروا مدارس، وعمروا أربطة، وعمروا أشياء كثيرة. ما كان عندهم العمارة تضاد العبودية. لكن ما هو الأصل؟ العبودية. ما هو الأساس؟ التوحيد. ترى في فرق كبير يا جماعة، ضخم إذا تأملته. هل الله خلقنا لعمارة الأرض ولا خلقنا لعبادته وتوحيده؟ إذا قلت خلقنا لعمارة الأرض راح تترابط وتتشابك وتتقارب مع أي مذهب وأي دين، لأنه قصوا عمارة الأرض. وممكن تضحي بالصلاة إذا تعارضت مع عمارة الأرض، لأن عمارة الأرض إذا كان فيها زيادة الإنتاج والصيام يقلل الإنتاج نترك الصيام، لأن الأصل هو عمارة الأرض. فأي شيء يتعارض مع الإنتاج نتخلى عنه، لأن الأصل هو الإنتاج. لكن لما تقول الأصل توحيد الله وعبادته، أي شيء يتعارض مع العبادة أتركه. فلو كان فتح المحلات وقت الصلاة يزيد الأرباح اللي هي من عمارة الأرض على مذهب أهل عمارة الأرض، فنحن نغلق وقت الصلاة حتى لو قلت الأرباح، إيش يعني؟ وإذا تعارض عندنا الصيام مع زيادة أرباح المصانع، لأنه نشتغل 6 ساعات بدل من 8 مثلا، فسنقدم الصيام لأنه هو العبادة لله، لأنه هو المقصد الأول، ولو نقص إنتاجنا في شهر رمضان. لكن أصحاب عمارة الأرض يقدمون شغل المصانع بأقصى طاقتها، وشغل الموظفين بأقصى قدراتهم ووقتهم، وإذا تعارض ممكن يفتيك بالإفطار في نهار رمضان. إذا كان الأصل هو عمارة الأرض، يعني لابد يدرسوا الشباب بأقصى طاقة، ولو تعارضت دراسة مبتعث مع الصلاة، صلاة الجمعة، تقدم الحصص تبع المبتعث، لأن الأصل عمارة الأرض والحضارة والمدنية والتقدم، وأنه يفهم أكثر ويأخذ درجات أكثر. فلو تعارضت مع صلاة الجمعة تقدم الحصص، وهذه مو مشكلة. ممكن يطلع لنا ناس من مجتهدي العصر يفتون بصلاة الجمعة للمبتعثين، صلاة الجمعة يوم الأحد، والله العظيم. فلا يا إخوان، ترى قضية والله حساسة ومهمة جدا. الله خلقنا إيش يعني؟ خلقنا لعبادته ولا خلقنا لعمارة الأرض؟ إيش الأول؟ إيش الأساس؟ نحن لسنا ضد عمارة الأرض، نحن نبغى نعمر مصانع ومنشآت وناطحات سحاب ونسوي مزارع ونعمل كل ما نستطيع. بس لما يتعارض عندك العبادة مع شيء دنيوي، في تقدم وفيه، ماذا تقدم؟ هذا الفرق بين منهج السلف، لما يقول طريقة السلف السلفي السلف التي يحاربها الغرب، وبين المجتمع المدني الإسلام الحضاري العصراني التنويري. ولذلك الانحرافات الفقهية في الفتاوى من هذه رؤوس التنويريين اليوم والتساهلات والتمييعات ما هو شرط يكون يعني هو سببها يعني فقط هوى يعني من غير تنظير، وراءها تنظير، وراءها نظريات، وهي ملخصها إن الجماعة يرون إن الهدف الأول الحضارة والبنيان والمجتمع المدني بأبعاده الغربية، كيف الغرب بنوا حضارتهم نحن نمشي. طب يا جماعة هم ماديون، ماديون بحت، إيه نمشي وراهم. هذا الفرق. وإلا فإن من يتبع طريقة السلف يريد تقدما، وأن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وأن نأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن أول قوة قوة الإيمان والتوحيد، وكل القوة القوة تابعة لها. هذا الفرق، والفرق ترى كبير. قال الشيخ إبراهيم: الخطاب المدني يجعل القرآن والسنة مصدر تبرير، فليس الاعتماد عليهما. ولذلك يدعو كثير من منتجي هذا الخطاب إلى قراءة نصوص الوحي قراءة مدنية، هي إعادة قراءة النص وإعادة فهم النص، تبحث عن آية مضامين تدعم المدنية، ثم يؤول ما يعارض هذا. بينما الخطاب القرآني يدل على أن الوحي منهاج حياة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، والوحي له السيادة والحكم في كل أفعال المكلفين ما يمثل حضارة أو عبادة أو معاملة. الخطاب المدني يقول أيضا الشيخ إبراهيم: ينظر للغرب بحضارته نظرة إكبار، ويعمى عما يصاحب هذه الحضارة من كفر وظلم وفواحش وانحطاط خلقي، فأساس الاعتزاز والشرف مدى التقدم الدنيوي، هذا أساس الاعتزاز. ما هو أساس الاعتزاز مثلا كم حفظنا من القرآن والسنة وتعلمنا وتفقهنا والأحكام وكم التزم الناس والمجتمع بالإسلام؟ لا، معيار التزام الناس بالكتاب والسنة والتزام مجتمع بالإسلام والسنة ما هو هو الميزان. الميزان كم تقدم المجتمع زراعيا وصناعيا وصحيا. لاحظ معي، نحن لسنا ضد التقدم الزراعي والصناعي والصحي، لكن نسأل أول عن ماذا؟ التزام المجتمع بالكتاب والسنة، ولا التزام المجتمع بأصول النظافة والصحة؟ جاوب وخلك صريح. نحن لا نعارض التزام بالنظافة والصحة، لكن معيار التقدم عندك الأول ما هو؟ التزام بالمجتمع والكتاب والسنة والتزام النظافة والصحة. لأنك يا أخي لما تقول النظافة والصحة هي المعيار، راح تروح للغرب وتقول هذا الإسلام نظام وإدارة وتقنية وصحة ونظافة وبالدور. يا جماعة هذا جزء من الإسلام، لكن ليس هو الأول في الإسلام. الأول في الإسلام توحيد الله وعبادته، وهذا من هذا، تبع لهذا يأتي، وليس هو الأول. نحن لا نهمله ولا نحاربه، لكن ليس هو المقياس الأول. وإلا وهذه شو هذه سبب فتنة التنويريين والعصرانيين بالغرب، يقولون والله الجماعة هذول يعني تقريبا مسلمين. يا أخي هذا مشرك، مشرك، كافر، كافر، يهودي، نصراني، ملحد، لا ديني. يقول لا، بس نحن يعني بصراحة يعني متقدمين، يعني هو هذا الأسلوب، هذا المثل الأعلى، هذا الهدف الأسمى، هذا الميزان. يا أخي مشرك. لو جبت واحد متخلف من الصحراء، متخلف يعني حضاريا أو دنيا، ولكن موحد، وجبت واحد من قمة التقدم الصناعي الحضاري الصحي البيئي التقني التقني التكنولوجي، أيهما أفضل عند الله؟ جاوبني بصراحة. أعرف بعد ذلك أنت من أي طائفة. إيش القيمة الأكبر عندك؟ توحيد ولا الصحة والنظافة والتكنولوجيا؟ أجب. لأنه لو واحد قال طب يا أخي هي ما يعمل، أنت ما دام ما يتعارضوا معك خلاص مشيها، يقول لا يا أخي، لأنك أنت إذا جعلت الأولوية لهذه للقضية الدنيوية ستضحي بالدين من أجلها عند التعارض، ولا بد أن يقع تعارض في أشياء، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. فإذا صار عندك تعارض ماذا ستفعل؟ تقدم دينك ولا دنياك؟ تقدم الإسلام على منهج السلف هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تقدم الإسلام الحضاري الذي يريدونه المدني الذي يريدونه اللي هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعمروا الأرض ويتقدموا صناعيا وصحيا وتقنيا وزراعيا ماليا واقتصاديا. هذا الفيصل هذا لو فهم لا أغنانا عن شروح كثيرة. الخطاب المدني ينظر الغرب بحضارته نظرة إكبار، الخطاب القرآني يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وصاحب الحضارة إذا كان كافرا فإنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة ولا شرف ولا اعتزاز به إطلاقا. الخطاب المدني ينظر الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه وهويته وعقيدته، فالمسلم واليهودي والوثني والنصراني سواء سواء في قضية الخطاب المدني. الخطاب القرآني خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر ولا الأحياء ولا الأموات، ولا يستوي المسلم والكافر، لا يستويان، قتل الإنسان ما أكفره وكان الإنسان كفورا. أيها الإخوة، الكلام في موضوع مراجعة النفس على المنهج لم ينتهي بعد، ولكن الوقت انتهى، ووعدنا الإخوان في المرة السابقة أننا لن نسير بهم في مدة المحاضرة السابقة، وقد قاربنا يعني، فحتى نترك شيئا للوفاء بالوعد ولو دقائق يعني، لا بد أن نختم الآن، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا الموضوع الهام في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم في الدين، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.